أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفوارق التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وبالنظر إلى التفرقة الإجمالية التي ذكرناها يوم أمس بين القضيتين، نستطيع أن نشرح كلام المصنف أعلى الله مقامه إلى عدة فوارق. خب، هذه الفوارق كما لعله سوف نلاحظ بعضها مترتب على بعض أو أن بعضها قد يكون متداخلا مع البعض الآخر. خب، الفرق الأول هو ما ذكرناه بالأمس. لن أحاول أنا أن أشرح الفوارق، يعني أن أذكر الفوارق الصغيرة بين القضيتين، وإن كان بعض هذه الفروقات يعني اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ربما أحيانا يمكن دمجها في ضمن فرق واحد، لكن حتى يكون المطلب بتمامه أمامنا نحاول أن نجزئ مطلب المصنف إلى نقاط تفصيلية. كلما ازداد المطلب تفصيلا كلما ازداد وضوحا. على كل حال، الفرق الأول بين القضيتين هو ما ذكرناه يوم أمس، من أن مصب الحكم حقيقة في القضية الخارجية هو الأفراد، وأما مصب الحكم حقيقتان في القضية الحقيقية فهو الطبيعي الجامع العنوان. وهذا ما قد يعبر عنه كما عبر عنه المصنف في المتن، بأن الموضوع حقيقة في القضايا الخارجية هو الذوات الخارجية. فالقضية الخارجية تتعلق بزيد وعمر، أو بجار الإمام الفلاني وجار الإمام الفلاني، أو بصاحب الإمام الفلاني وصاحب الإمام الفلاني. فمتعلق الحكم حقيقة في باب القضية الخارجية هو الأفراد، هو الذوات الخارجية. أما في باب القضية الحقيقية فإن مصب الحكم ومتعلقه هو العنوان، هو الوصف الكلي بتعبير المصنف، الوصف المأخوذ على نحو الكلية، أي الوصف الذي يكون في الخارج قابلا للانطباق على كثيرين. إذن هذا هو الفرق الأول، وهذا تقدم بالأمس. الفرق الثاني وأيضا تقدم، حاصله أن القضية الخارجية تتقوم بتحقق الأفراد، ينصب الحكم فيها على الأفراد محققة الوجود، بما هي محققة الوجود، حتى يشكل المولى قضية خارجية في باب الأحكام الشرعية يجب عليه أن يحرز تحقق أفراد الموضوع. أما في باب القضية الحقيقية فيكتفى ويجتزأ بتقدير الأفراد وافتراض وجودها، يكفي أن هذه الأفراد قدر لها الوجود، ولا يحتاج المولى حتى يشكل قضية حقيقية، لا يحتاج إلى أن يحرز تحقق الأفراد. لا يتقوم الحكم في باب القضايا الحقيقية بالإشارة إلى أفراد متحققة بالفعل، يكفي أن يشير إلى أفراد متحققة بالقوة، يعني يكفي أن يشير إلى أفراد مقدرة الوجود، يقدر لها الوجود تقديران في ضمن الكل وفي ضمن الطبيعة. وهذا ما عبر عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه في المتن، بأن الموضوع في باب القضايا الخارجية موضوع ناجز، يؤخذ بما هو ناجز، بما هو متحقق، بما أنه لا ينتظر شيئا ولا يترقب شيئا، ليس هناك حالة انتظار أو حالة ترقب في موضوع القضايا الخارجية، بل الموضوع أخذ ناجزا ومتحققا ومفروغا عن تحققه. أما في باب القضايا الحقيقية فإن الموضوع تقديري، بمعنى أنه ينطوي على عنصر التقدير، ينطوي على عنصر الافتراض. هناك مجال فيه للترقب، هناك مجال فيه للانتظار. وهذا أيضا عبر عنه المصنف بتعبير آخر، حيث ذكر أن الوصف الذي جعل ملاكا للحكم في باب القضايا الخارجية ليس من قبيل الشروط. الوصف الذي هو الملاك للحكم في القضايا الخارجية لا يكون من قبيل الشروط، وإنما يكون من قبيل الأوصاف التي يحرز المولى وجودها فعلا وتحققها فعلا في ضمن الأفراد. أما الوصف الذي أخذ ملاكا للحكم في باب القضايا الحقيقية فهو وصفان يؤخذ بنحو الشرط، هذا هو معنى كونه مقدر الوجود، أو أن الوصف أخذ بما له من الوجود التقديري، يعني أنه يلحظ شرطا ولا يلحظ بما هو، يرحمكم الله، بما هو وصف فعلي ثابت لموصوف خارجي. إذن هذا هو الفرق الثاني بين القضيتين الحقيقية والخارجية. الفرق الثالث وهو مترتب على الفرق السابق أو عبارة أخرى عنه، حاصله أن القضية الحقيقية ترجع روحا ولبان إلى قضية شرطية، بمعنى أنه حتى لو استخدم في مقام التعبير عنها القضية الحملية فإن مرد هذه القضية الحملية واقعان إلى قضية شرطية. فاللسان الإثباتي المناسب للتعبير عن القضايا الحقيقية هو لسان القضايا الشرطية، فإن عبر عنها بلسان آخر وهو لسان القضية الحملية فإن هذه القضية الحملية لا بد وأن يكون مردها ومرجعها ومآلها إلى القضية الشرطية. لماذا؟ خب لأننا عرفنا أن الوصف هنا يؤخذ شرطا ولا يؤخذ وصفا فعليا، لأن الموضوع مقدر الوجود، لأن الأفراد مقدرة الوجود. هذا إما متفرع عن الفرقين السابقين أو هو عينه. أما في باب القضية الخارجية فحيث إن الوصف لم يلحظ بنحو الشرطية ولم يلحظ بنحو الأمر التقديري، فالمناسب في مقام الإثبات التعبير عنه بلسان القضية الحملية، المناسب صياغته إثباتان بصياغة القضية الحملية لا بصياغة القضية الشرطية، وهذا واضح. إذن هذا بالنسبة للفرق الثالث. الفرق الرابع وقد أشرنا إليه بالأمس أيضا، حاصله أن القضية الخارجية تعتمد على عملية إحصاء يقوم بها الحاكم يعني الشارع مباشرة. لا تتشكل قضية خارجية في باب الأحكام إلا بأن يتصدى المولى نفسه لإحصاء أفراد الموضوع واحدا واحدا تمهيدا لصب الحكم على هذه الأفراد. المراد من الإحصاء عملية اللحاظ الذهني المباشر للفرد المتحقق خارجا ضمن أحد الأزمنة الثلاثة. أما القضية الحقيقية فهي لا تتقوم بهذا الإحصاء، بل يكتفى فيها بتقدير وجود الأفراد. بعبارة أخرى، يكتفى فيها باستحضار الطبيعة واستحضار الكلي القابل للانطباق على أفراد خارجية، سواء كان منطبقا بالفعل على أفراد أم لم يكن. فإذن يحتاج المولى في باب القضايا الخارجية إلى أن ينتقل عن المفهوم الكلي إلى الأفراد. لا يستطيع المولى أن يشكل الحكم بنحو القضية الخارجية إن اقتصر نظره على الطبيعة والعنوان، يحتاج إلى نظر أبعد، يحتاج إلى أن يتجاوز بنظره العنوان العام إلى المعنونات، إلى الأفراد. هذا هو مرادنا من عملية الإحصاء، النظر الذهني واللحاظ الذهني للأفراد، وعدم الاقتصار على ملاحظة المفهوم والعنوان بما هو عنوان كلي. أما في باب القضية الخارجية، في باب القضية الحقيقية، فيستطيع المولى أن يكتفي باستحضار وتصور العنوان والطبيعة الكلية، ولا يحتاج وراء ذلك إلى افتراض تحقق الأفراد، يعني لا يحتاج إلى نظر آخر مستأنف يتعلق بالأفراد المتحققة فعلا. وهذا أيضا إما هو متفرع عن الفروقات السابقة، وإما هو عينها بعبارة أخرى. الكلام أقلت الفروقات متداخلة، لكن تكررت في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني حاولت أن أركز على عبارات المصنف وأن أتصيد منها الفروقات بشكل تفصيلي، وإن كان مرد كل هذه الفروقات إلى فرق واحد في حقيقة الأمر، ليس هو إلا الفرق الإجمالي الذي ذكرناه بالأمس. فهذا فقط تشريح للمطلب، يعني هذا فقط تكثير للعناوين ليس أكثر. إذن هذا أيضا هو الفرق الرابع. الفرق الخامس، وهو من لوازم الفرق السابق أو عينه، حاصله أن، وهذا لم يتقدم بالأمس يعني بهذا العنوان، وإن كان ضمنا مستوطنا في الكلام السابق، حاصله أنه يختلف التعامل مع الأفراد بين القضيتين الحقيقية والخارجية. ففي القضية الحقيقية، لما كان مصب الحكم حقيقتان هو الطبيعة الكلية، فإن الحكم يدور مدار هذه الطبيعة الكلية. لما كان الحكم ينصب على الوصف الكلي بتعبير المصنع، فإن الحكم يدور مدار هذا الوصف الكلي، لأن مرادنا من الطبيعة ليس وخصوص النوع مثلا، ليس وخصوص الجامع الذاتي، الجامع العرضي أيضا طبيعة، المهم أن له مصداقا خارجيا أو ليس له مصداق خارجي. فالمفهوم العرضي أيضا مفهوم كاتب، أيضا مفهوم كلي طبيعي، وإن لم يكن نوعا أو جنسا أو فصلا، وإن كان من قبيل العرض الخاص أو العرض العام، لكن بالنتيجة يكفي أن يكون له مصادقه في الخارج. إذن يختلف التعامل مع الأفراد بين القضيتين. ففي القضية الحقيقية، حيث إن مصب الحكم هو الوصف الكلي، هو الطبيعة، هو العنوان العام، فيدور الحكم مدار هذا الوصف الكلي، بمعنى أن الفرد لكي يكون مشمولا للحكم المبين في القضية الحقيقية، لا يجب أن نفترض فيه توفر الوصف حين صدور الحكم من المولى، كما أن توفر الوصف أو كما أن زوال الوصف عنه لاحقا يخرجه عن دائرة الحكم المبين في القضية. فإذا كان لدينا مصداق من المصادق، كان هذا المصداق في زمن المولى، في زمن صدور القضية الحقيقية، واجدا للوصف فإن الحكم يشمله، لأن الحكم دائر مدار الوصف وجودا وعدما. فإذا زال عنه الوصف لاحقا زال عنه الحكم. هذا هو معنى دوران الحكم، مدار الوصف وجودا وعدما. وكذلك الحال في العكس، لو كان مصداق ما غير واجد في زمن التكلم، في زمن صدور القضية الحقيقية من المولى، لو كان فاقدا لهذا الوصف فإن الحكم آنذاك لم يكن شاملا له، فإذا حاز هذا الوصف لاحقا صار الحكم شاملا له. فالموضوع في باب القضايا الحقيقية يتسم بالمرونة، يتسم بالحيوية، يتسم بالقدرة على التحرك، يتسم بأنه قابل للاتساع والتضيق، دائما هو في معرض الاتساع والتضيق، دائما هو موضوع متحرك. فمثلا إذا قال الإمام عليه السلام أكرم العالم، وكان زيدان في حين صدور هذا الكلام عالما ثم زال علمه لاحقا، فهذا كان مشمولا للحكم في زمن توفر الوصف، بعد زوال الوصف لم يعد الحكم شاملا له فخرج فرد من الأفراد. ولو كان عمرو غير عالم حين صدور الحكم فإن الحكم لم يكن شاملا له، فإذا صار عالما لاحقا اتسعت دائرة الموضوع وصار الحكم شاملا له. فدائما الموضوع متحرك بتحرك الأفراد على مستوى الاتصاف بالوصف أو التوفر على الوصف وعدم التوفر عليه. أما في باب القضية الخارجية الأمر ليس كذلك، فإن الحكم في باب القضايا الخارجية لم ينصب على الوصف الكلي، لم ينصب على الوصف المأخوذ بنحو الشرطية، وإنما انصب على وصفين أحرز المولى فعلا توفره في فرد من الأفراد أو في بعض الأفراد. على هذا الأساس فالفرد الذي كان واجدا للوصف حين صدور الحكم فهو مشمول للحكم، فإذا زال عنه الوصف لا يحلم حينئذ زوال الحكم عنه، لأن الحكم لم ينصب على الوصف الكلي وإنما انصب على الذات الخارجية التي كانت في عصر صدور النص، كانت هذه الذات واجدة للصفة. ما يدرينا أنه إذا زالت عنه الصفة فإن الإمام لن يثبت الحكم له. وكذلك الحال لو أن مصداقان كان في زمن صدور التكلم فاقدا للوصف ثم صار بعد فترة واجدا للوصف، فإنه لا نستطيع أن نوسع دائرة الموضوع في باب القضية الخارجية ونقول بثبوت الحكم لهذا المصداق الجديد. الموضوع في باب القضية الخارجية موضوع جامد، موضوع ثابت، لا قابلية له للاتساع والتضيق، يبقى على ما كان عليه حين صدور القضية الخارجية. إذن هذه سمة بارزة وواضحة وبين في مقام التفرقة بين القضيتين. السر في ذلك ما هو؟ أن القضية الخارجية تتقوم كما عرفنا بالإحصاء الشخصي المباشر من قبل الحاكم، من قبل المولى، وهذا بخلاف القضية الحقيقية، فإن المولى اكتفى فيها بالوجود التقديري للأفراد، بوجود الأفراد قوتان، ولم يلحظ وجود الذوات الخارجية فعلا. على هذا الأساس يكون الموضوع قابلا للاتساع والتضيق في باب القضية الحقيقية ولا يكون كذلك في باب القضية الخارجية. فمثلا إذا قال الإمام عليه السلام لنفترض أكرم علماء المدينة، واستظهرنا من عبارته هذه أن نظره إلى العلماء الموجودين فعلا في المدينة، فمن كان في زمن صدور هذا الحكم من علماء المدينة شمله الحكم، وإن زال عنه الوصف لاحقا، كما لو صار شخص ما مثلا من علماء لنفترض الكوفة أو الحلة أو ما شاكل ذلك. وإن كان شخص ما فاقدا لهذا الوصف فإنه باتصافه به لاحقان لا يندرج تحت هذا الحكم. لماذا؟ لأن المفروض أن المولى صب حكمه على أفرادين معينين. هذا الفرد لم يكن بينهم حين صدور الحكم، هذا الفرد لم تشمله عملية الإحصاء، هذا الفرد لم يلحظ باللحاظ التفصيلي الذهني حال صدور الحكم، فلا يكون الحكم شاملا له وإن صار لاحقا واجدا لهذا الوصف. هذا بخلاف ما لو استظهرنا من هذه القضية أو من هذا الحكم القضية الحقيقية، فإن المدار حينئذ على أن تحقق في نفسك صفة عالم المدينة، فإن تحقق هذا الوصف شملك الحكم، وإلا وإن انتفى عنك الوصف زال عنك الحكم. إذن هذا فرق مهم، فرق عملي مهم بين البابين بين القضيتين. إذن هذا بالنسبة للفرق الخامس. الفرق السادس وهو أيضا قريبا أو لازمان أو عين الفروقات المتقدمة، حاصله أن مسؤولية إحراز الوصف الدخيل في موضوع الحكم، هذه المسؤولية هي عمل الشارع في باب القضية الخارجية، وهي عمل المكلف في باب القضية الحقيقية. الذي يحرز أن فلانا من علماء المدينة أو ليس من علمائها في باب القضية الخارجية هو الإمام عليه السلام، هو الحاكم، هو المولى. أما الذي يحرز ذلك في باب القضية الحقيقية فهو المكلف وليس الحاكم، وهذا واضح بعدما تقدم. هذا أصلا معنى أن المولى يقوم بعملية الإحصاء في القضية الخارجية ولا يقوم بها في باب القضية الحقيقية. الذي يحرز أن لنفترض مثلا أن أبا حنيفة هل كان من علماء المدينة أو ليس من علماء المدينة هو الإمام عليه السلام، هذا إذا استظهرنا من القضية أنها قضية خارجية. أما إذا استظهرنا من القضية أنها قضية حقيقية فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق المكلف وتكون عمل المكلف وشأن المكلف، لأن كل ما أراده الشارع في باب القضايا الحقيقية هو الأمر بالطبيعة وتعليق الحكم على الطبيعة، تطبيق هذه الطبيعة على مصادقها وأفرادها ملقا إلى عهدة المكلف لا على وليس على عاتق المهم. بعبارة أخرى، تعيين الأفراد المشمولين للموضوع هو بيد المولى في باب القضية الخارجية وبيد المكلف في القضية الحقيقية، وهذا واضح بعدما تقدم. لا أكيد لا، يعني مثلا لو قال أكرم كل جيراني واستظهرنا أن هذه قضية خارجية فلا يريد الإمام أن يقول عنوان الجيران موجب للإكرام، يريد أن يقول جيراني الفعليين أنا عاشرتهم وأنا مثلا أعرفهم وأنا وجدت أنهم أهل للإكرام فأمرت بإكرامهم، هذا هو. فمسؤولية تعيين الأفراد على الإمام عليه السلام.
بس ما صدق أن معرفة الأفراد كمان فيها جنب التشخيص من المكلف، إن هي بعينها الإمام بس المكلف بدي يشخصه ليجي يكرمه، بدي يعرف من الخصين. لا ما صدق، يعرف من الجيران بدي يروح يشوف.
هذا التعرف عليهم خارجا هذا شيء تاني شيخنا، مش عم نحكي عن هذا، نحن ما عم نحكي عن
واستظهرنا أن خصوصية العلم فراح المكلف بدي يشوف مين في في علم مين فيش علم. لما قال له أكرم جيراني بدي يروح يشوف مين جيراني ومين مش جيراني، هو يطبع الحالتين.
يعني الآن في القضية الحقيقية، في القضية الحقيقية أكرم كل عالم، إذا رجع المكلف إلى الإمام وسأله من هو العالم، الإمام عليه السلام يحيله إلى الخارج، انظر من كان عالما فأكرمه، من كان واجدا لصفة العلم فأكرمه. أما في مثل أكرم جيراني، ما هو مقصودك من الجيران؟ خب جيراني معروفين فلان وفلان وفلان. مسؤولية تعيين الأفراد، تسمية الأفراد على عاتق الإمام. هذا لا يعني أن المكلف لا يحتاج إلى معرفة المصادر، يحتاج إلى معرفتهم، لكن تعيين أن هؤلاء الأفراد هم أفراد الموضوع أو ليسوا أفراد الموضوع، هذا هو المقصود، بلحاظ تعلق الحكم، بلحاظ صدق الموضوع عليهم. نعم يعني، لكن حتى أيضا إثباتنا هكذا. هذا الذي أشرتم إليه وهذا الذي تحدثتم عنه هذا مطلب آخر، هذا يرتبط بأنه هذا بمعرفة الأسماء، بمعرفة الأشخاص،
تشخيص خارجي.
إذن هذا ما يرتبط بالفرق السادس. الفرق السابع أن الذي يتحمل تبعات الخطأ في التطبيق في باب القضية الخارجية هو المولى والحاكم، أما الذي يتحمل تبعات الخطأ في التطبيق في باب القضية الحقيقية فهو المكلف. خب كلامنا بلا شك ولا ريب كما أشرنا كلام عن المشرع مطلقا، سواء كان هو المولى سبحانه أم كان غيره. نعم، نتحدث عن البحث من وجهة عام. في باب القضية الحقيقية، بما أن مسؤولية تعيين الأفراد ملقاة على عاتق المكلف، فهذا المكلف مطالب بأن يدقق فيه أن الوصف هل هو متوفر في الفرد أو ليس متوفرا فيه، هل هو موجود أو ليس موجود. فإن حصل خطأ على مستوى التطبيق يتحمله من؟ يتحمله المكلف نفسه، لأنه هو الذي شخص وهو الذي طبق. الإمام عليه السلام إنما أمره بإكرام العالم، أما تشخيص المكلف أن أبا حنيفة من العلماء الذين يجب إكرامهم، هذا الخطأ في هذا المجال خطأ يتحمله المكلف. فإن كان هناك تبعات معينة، مثلا كوجوب الكفارة أو وجوب القضاء أو ما شاكل ذلك أو وجوب الاستغفار، أو أحيانا إن كان هناك تبعات معينة فإن هذه التبعات تكون من مسؤولية المكلف وتكون ملقاة على عاتقه، لأنه هو الذي طبق فهو يتحمل تبعات هذا التطبيق وتداعيات هذا التطبيق تكون راجعة إليه. أما في باب القضية الخارجية الأمر ليس كذلك. لنفترض أن مشرعا ما شخص مثلا أن فلانان الذي هو جاهل بالجهل المركب شخص أنه عالم، وأمر المكلف بإكرامه بوصف أنه عالم. هنا في هذه الحالة لو انكشف لاحقا أن هذا لم يكن عالما، الذي يتحمل مسؤولية هذا التطبيق الخاطئ هو المولى نفسه، بمعنى أن المكلف حتى لو انكشف له خطأ المولى في التطبيق مع ذلك يحكم عقله بلزوم الامتثال، لأن المفروض أن الحكم وإن علق في ظاهر الخطاب على الوصف لكنه واقعا ولبان علق على الذات الخارجية ولم يعلق على الوصف وعلى بنحو الوصف الكلي، فحينئذ لعل هذا الوصف لم يكن هو الملاك لحكمه، لعل الملاك لحكمه كان شيئا آخر، فيبقى العقل حينئذ حاكما بلزوم الامتثال تبرئة وتفريغا للذمة. هذا تمام الكلام في الفروقات التي يمكن اقتناصها من العبارة من عبارة المصنف رحمة الله تعالى.
القضية الخارجية لأن العنوان المجهول لها الحكم ممكن يكون حتى جمع عاطي ومش هو مناط الحكم، فكيف ممكن أصلا المكلف يكتشف الخطأ التطبيقي من المولى؟
لو قلنا يعني لو انكشف له أن فلانا أن المولى أخذ في الخطاب وصف العالم، لكنه انكشف له الآن لنفترض هكذا، لنفترض انكشف له أن لاحقا انكشف له أن أبا حنيفة مثلا ليس عالما، والإمام عليه السلام كان قد أمر بإكرامه، طب حينئذ ولو يعني ولو بوصف العالم، حينئذ لا يستطيع، لا نستطيع الخروج عن عهدة الأمر الصادر من المولى إلا بتحقيق الإكرام، حتى لو زعمنا أننا اكتشفنا الخطأ. بالنتيجة لو أنه كان هناك خطأ واقعا، سواء كشف للمكلف أو لا، لو كان هناك خطأ واقعا فإن مسؤولية هذا الخطأ تقع على عاتق المولى. يعني لا يستطيع المولى أن يؤاخذ عبده على تطبيق خاطئ كان هو السبب فيه، كما في باب القضايا الخارجية. بخلاف القضايا الحقيقية على المكلف أن يدقق في الأفراد ليرى أن أي من الأفراد واجد للوصف واقعا وأي منها ليس واجدا للوصف، فحينئذ يفصل بين كونه مثلا قاصرا، يعني في صورة الخطأ، بين كونه قاصرا وبين كونه مقصرا. هذه هي الفوارق التي ذكرها المصنف. يعني الآن ربما تتأملون في العبارة وتخرجون بفروقات أخرى. كيفما كان، بعض هذه الفروقات وصفها المصنف بأنها نظرية، وبعضها وصفها بأنها عملية. خب، تأملوا في هذه الفروقات التي ذكرناها لتحددوا الوصف المناسب. قال رحمه الله: وهناك فوارق بين القضيتين. أو دعنا نبدأ من مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى على نهج الخارجية. طبعا ذكرنا، وأتصور أنه صار واضحا من خلال البحث، أن الأصولي هنا ليس له اصطلاح خاص في المقام، وأن هذه الفروقات التي كثرها وذكرها ما هي في الحقيقة إلا نتيجة التدقيق الزائد في المطلب، وإلا فلب المطلب وواقع المطلب هو البحث المنطقي ليس غير. والقضية الخارجية هي التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر. إذن أفراد محققة الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة. الزمن الملحوظ للحاكم يجب أن تكون الأفراد محققة الوجود فيه. فلو أتيح لحاكمان أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية. خب الآن هذه فروقات، الآن النظر في باب القضية الخارجية إلى الأفراد، في باب القضية الحقيقية إلى العنوان الذهني، هذا هو الفرق الأول. يشكل قضية شرطية، هذا فرق آخر. شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، طبعا إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذا في المنطق لا يسمى قضية شرطية. أو على الخلاف، إن بنينا في المنطق على أن إنشائية الجملة الشرطية تتحدد بالجزاء، فهذه جملة إنشائية، والجملة الإنشائية لا توصف بأنها قضية. وإن بنينا على أن إنشائية الجملة تتحدد بالشرطية والعلاقة بين الشرط والجزاء، فهذه قضية حينئذ، فيصح عدها قضية شرطية لأنه محل خلاف. يعني مثلا إذا قلت: إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا هل هذه القضية خبرية أم قضية إنشائية؟ بعضهم نظر إلى جانب الجزاء، قال: ننظر إلى الجزاء. الجزاء إذا كان جملة خبرية فمجموع الجملة حينئذ جملة خبرية، إذا كان الجزاء جملة شرطية فمجموع الجملة جملة خبرية. فحينئذ أكرمه بما أنها جملة إنشائية، فهذه الجملة الشرطية إنشاء وليست قضية. وأما إن بنينا كما هو في المنطق على أن مفاد الجملة الشرطية هو الاتصال أو نفي الاتصال، هو الانفصال أو سلب الانفصال، فحينئذ النظر إلى نفس الاتصال، هذا الاتصال باعتبار أنه يصح وصفه بالصدق أو بالكذب، الاتصال أو الانفصال، فحينئذ سواء كان الجزاء قضية شرطية يعني قضية أم كان جملة إنشائية، فإن هذا لا يؤثر على خبرية الجملة الشرطية شيئا، فالجملة الشرطية لا تكون حينئذ إلا جملة خبرية. هذا هو الصحيح المبني عليه في المنطق خلافا لأهل البلاغة. على كل حال، إذن فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها والحكم. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، فالقضية روحا شرطية وإن كانت صياغة حملية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. ما قال منها ما هو عملي. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة. الآن أنا حاولت أن أرتب الفروقات ضمن تسلسل منطقي معين، وعلى خلاف الترتيب الموجود في المنطق في المتن.
هو بعينه مش عملي؟
وين؟
له مغزى عملي؟
ما بعرف، عم أقول ليش عبر هاي؟ يعني هلا أنت إذا بدك تكتب العبارة، تكتب المطلع، بس بدك تجي تكتب تقول الفوارق تنقسم إلى قسمين نظرية وعملية، ستلتفت إلى أن المصنف لم يستخدم هذا التعبير، استخدم تعبير ما له مغزى عملي. فحينئذ لابد من التساؤل عن سبب هذا التعبير. إذا نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة وهذا مصداقها، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم. الآن واضح من أين أخذت الفروقات، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. يعني هذا الجاهل ما دام جاهلا فإنه لا يشمل الحكم كما هو واضح. على تقدير أن يكون عالما نقول هذا مبتنى على أن يكون الوصف أخذ بنحو التقدير، والمفروض أنه أخذ بنحو الوصف المحرز فعلا. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيترتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان. وأما الموضوع في الخارجية فهو الذوات الخارجية، وهذا هو عمدة الفرق قلنا، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا، يعني ما يشار إليه بهذا خارجا، متشخص كما ذكرنا يوم أمس، ولا معنى لتقدير وجوده. لا يوجد في الخارج فرد مقدر الوجود، الموجود في الخارج فرد معين بل هو محقق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان تدينه لتدينه. الآن هنا خصوصية مهمة يشير إليها المصنف، أن القضية الواحدة قد تكون من جهة أو بالنسبة إلى وصف معين خارجية، وبالنسبة إلى وصف آخر قضية حقيقية. مثلا لو قال هكذا أكرم أبناء عمك إذا كانوا متدينين، فبلحاظ وصف أبناء عمك هذه القضية تكون خارجية، بلحاظ وصف إذا كانوا متدينين تكون القضية قضية حقيقية. على كل حال وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه افترض وقدر. ومن الاختصارت أن يعني حتى نوفر قراءة، ومن الفوارق المترتبة أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، إذا الموضوع قابل للاتساع والتضيق. وإن شئت قلت لأنه شرطا، إذا الوصف يكون مأخوذا بنحو الشرط. أما خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها. خب إذن هذا تمام الكلام. وأيضا في آخر البحث يقول: وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية، والمولى في باب الخارجية. هذا تمام الكلام في أصل التفرقة بين القضيتين. بعد ذلك كأنما يلتفت المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى إشكال يمكن أن يتطرق إلى المطلب، أو يلتفت المصنف إلى فهم خاطئ يمكن أن يكون المطلب السابق قد أوحى به. طبعا هذا العنوان، وهو عنوان تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، هذا من العناوين التي أضافها محقق الكتاب في الطبعة القديمة. هذا العنوان ليس موجودا في طبعة المؤتمر، عنوان هذا المقطع بتعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. حاصل هذا المطلب أن المطلب المتقدم، أو أن التفرقة المتقدمة بين القضيتين الحقيقية والخارجية ربما تكون أوحت إلى بعضنا أو أوحت إلينا أن الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هو أن مصب الحكم في باب القضية الحقيقية هو الذهن والأمر الذهني، أما مصب الحكم في باب القضية الخارجية فهو الأمر الخارجي. هذه الفكرة يمكن أن تخطر إلى أذهاننا اعتمادا على ما تقدم من الفوارق بين القضيتين. ربما يتطرق إلى أذهاننا هذا الوهم، وهم أن الحكم في باب القضية الخارجية منصب على الأمر الذهني، وأما في باب القضية الخارجية فالحكم منصب على الأمر الخارجي، فيشكل الأمر حينئذ من الناحيتين. فمن ناحيتين، كيف يمكن للحكم وهو أمر ذهني أن يتعلق بالخارج؟ الحكم ظرفه هو ظرف الذهن، موطنه هو الذهن، كيف لما يعيش في عالم الذهن وفي أفق الذهن أن يتعلق مباشرة بالخارج؟ لازم ذلك أن ينقلب الذهني خارجيا أو الخارجي ذهنيا، وإنه لخلف أو هو انقلاب الذات. ما يكون خارجيا حقيقته أنه في الخارج ليس في الذهن، وما يكون ذهنيا حقيقته أنه في الذهن وليس في الخارج. فكيف للحكم وهو يعيش في موطن الذهن، وهو من مخلوقات كوكب الذهن، كيف له أن يتعلق مباشرة بالأمر الخارجي وهو يعيش في كوكب آخر؟ إذن هذا إشكال من ناحية القضية الخارجية. لا يصح قولكم إن الحكم يتعلق بالذوات الخارجية، فإن الذوات الخارجية خارجية متأصلة ليست ذهنية، والحكم بحسب الفرض حكم ذهني. هذا الحكم أين يعيش؟ في أفق الاعتبار، في عالم اعتبار المولى الذي هو عالم ذهني وليس عالما خارجيا، ليس عالما متأصلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف يمكن للحكم في باب التشريعات أن يتعلق بالأمر الذهني؟ فيشكل الأمر من ناحية القضية الحقيقية، فإنه أشرنا يوم أمس إلى أن مقام الامتثال هو مقام التطبيق على الخارج لا محالة. فلو كان متعلق الحكم هو الأمر الذهني كما ذكرتم ذلك في باب القضية الحقيقية، لازم أن يكتفى في مقام الامتثال بتصور العنوان، ولا يحتاج المكلف أزيد من ذلك إلى تطبيق هذا العنوان على الخارج. هذا خلف ما تقدم، وهذا خلف ما نعرفه من كون الامتثال امتثالا خارجيا. إذن هذا الإشكال كما نلاحظ إشكال يستهدف ما ذكر في كلتا القضيتين، إشكال يحمل رسالتين. الرسالة الأولى رسالة الرفض لما ذكر في القضية الخارجية، لا نسلم أنه في القضية الخارجية يتعلق الحكم بالأمر الخارجي، كيف والحكم ذهني والخارجي لا يكون ذهنيا. الرسالة الثانية تستهدف ما ذكر في باب القضية الذهنية، لا نسلم أن الحكم في باب القضايا الذهنية يتعلق بالأمر الذهني، فإن هذا يترتب عليه تال فاسدان لا تقولون به ولا تلتزمون به، وهو صحة الاكتفاء في مقام الامتثال بالتصور الذهني ولا قائل بذلك. على هذا الأساس فما ذكر من التفرقة بين القضيتين لقائل أن يقول إنها تفرقة غير مسلمة أو غير دقيقة. فإذا هذا المطلب أو هذه الفكرة الأخيرة عقدها المصنف للجواب عن هذا الإشكال. خلاصة جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه أننا لا نقول في باب القضايا الحقيقية بتعلق الأحكام بالأمر الذهني بما هو أمر ذهني، كما أننا في باب القضايا الخارجية لا نقول بتعلق الحق بالأمر الخارجي مباشرة، بل عندنا واسطة بين الحالتين لا يرد عليها شيء من الإشكالين المذكورين، لا يرد عليها إشكال تبدل الخارج إلى ذهنان أو الذهن إلى خارجين، كما لا يرد عليها إشكال لزوم أن يكون الامتثال امتثالا خارجيا. هذه الحالة الوسطية يبتني فهمها على ملاحظة تنوع الحمل، يبتني فهمها على التفرقة بين الحمل الأولي والحمل الشائع، أو على الالتفات إلى وجود نوعين من النظر الذهني، نظر ذهني نسميه بالنظر التصوري الأولي الساذج، ونظر ذهني نسميه بالنظر التصديقي الواقعي المتعمق الفاحص. توضيح المطلب غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.